نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه، وبعده تستقر في ذمته، في قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد. زكاة الفطر هذه شرعها الله تعالى لرحمة بعباده جل وعلا، فإن الصائم قد يتعرض لشيء من اللغو والرفث والسباب الذي ينقص أجره ويقدح في صومه، فشرع الله تعالى هذه الزكاة تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، يعني تكميلا للنقص الذي حصل في صومه، كما شرع الله تعالى السنن الرواتب من أجل أن يكمل بها الفرائض إذا نقصت، وكذلك النوافل بعد رمضان، صيام الست وصيام النوافل يكمل بها الفرض. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن يشرع لهم ما يكمل عباداتهم ويسدد الخلل الذي يقع فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم، طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فإن قال قائل: أليست تجب على الصغير على غير المكلف، كما في الحديث حديث عمر بسعيد وغيرهما، على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، والصغير ليس عليه رفث وليس عليه ذنب. يقال إن هذا يعني خرجت، لأن الأصل فيها تطهير المكلف، ولكن مع ذلك فإنها تجب على الصغير، تجب على من لم يصم أيضا، الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، هؤلاء لا يصومون لكن مع ذلك يطعمون وأيضا يتصدقون. فالأصل فيها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وفيها شيء آخر طعمة للمساكين من أجل أن يفرحوا بهذا العيد، مع يعيدون مع المسلمين، يحصل لهم من الطعام ما يغنيهم عن السؤال، ويشاركون المسلمين فرحة ذلك اليوم. يعني هذا الأصل أن تطهير الصائم ولا مانع أن تعمم على الجميع، لأنها شيء يسير وقليل وليس بشيء يشق، فيها صاع من طعام أمر سهل. تجب بأول ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت. كيف يعرف الإنسان من آخر يوم من رمضان؟ قال الأمر سهل، أنه إذا جاء الخبر برؤية الهلال علمنا أنه وجبت بغروب ذلك اليوم، فإذا أسلم شخص بعد الغروب فإنه لا يؤمر بها، أو تزوج شخص امرأة بعد الغروب فإنه لا يؤمر بها، وأما إذا كان قبل الغروب فإنها تلزمه. هذا أسلم قبل غروب الشمس من يوم 30، هذا واضح لأن الشهر لا يزيد على 30، فتجب عليه زكاة الفطر، لأن وقت الوجوب دخل وهو مسلم مأمور بأحكام الإسلام، خاطب بالشريعة وبالأوامر، فتجب عليه. أما إذا أسلم بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، أو تزوج امرأة بعد الغروب، فإنها لا تجب عليه. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. طيب لو مات بعد الغروب تخرج من تركته، طيب فإن لم يكن له تركة، مات فقيرا، فالجواب أنها لا تجب عليه أصلا، لا تجب عليه أصلا، أنها لا تجب إلا على من ملك شيئا زائدا عن قوته، قوت يومه وقوت رياله وحواج الأصلي كما سيأتي. أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، بعده يعني بعد الغروب، بعد ما غربت الشمس أعسر، حصل خسارة أو حريق ذهب ماله، الآن صار فقيرا بعد الغروب، هل يطالب بها؟ الجواب نعم، لأن استقرت في ذمتي، فمتى ما استطاع يخرجها صار الدين عليه. وهذا التأخير لا يضر، هذا التأخير لا يضر لأنه معذور، لكن استقرت في ذمته فيخرجها إذا تيسر له. تستقر بقول عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. لو قالت هل قال ما هو الدليل على أنها تجب بغروب الشمس؟ هل في نص؟ الجواب هو هذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الآن هي منسوبة إلى الفطر، متى يبدأ الفطر؟ بنهاية رمضان، ورمضان ينتهي بغروب شمس آخر يوم، إذا غربت الشمس من آخر يوم سواء كان 29 أو تم 30، إذا غربت الشمس من آخر يوم هذا هو الفطر، ويشرع التكبير لأن الآن انتهى رمضان وهذه الليلة من شوال. فإذا منسوبة الزكاة منسوبة إلى الفطر، والفطر يحصل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وذلك يكون بعد بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. هذا الاستدلال واضح، ما في إشكال.
وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنها فرض. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة.
يعني هذا الكلام ما في إشكال ولا في خلاف، واضح تماما أنها تجب وهي فرض على كل مسلم، لهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه الصريح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فالأمر ليس في خلاف، وضوح الدليل يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله، لأن من لم يجد إلا قوته فإن هذا فقير وليس عنده شيء، يبدأ بنفسه فلا يشرع له أن يواسي غيره وهو أحوج، وكذلك العيال لأن نفقتهم واجبة عليه. يبدأ بمن تعول، وهم الزوجة ومن تحت يده من الأولاد والمماليك ونحو ذلك، فإذا لم يكن عنده إلا طعام أولاده وأهله فلا يجب عليه شيء. لكن هذا المقصود إذا كان لا يملك شيئا، لكن إذا كان يملك مالا لكنه ليس حاضرا هذا غني، وليس هو المراد قطعا، لكن المراد أنه ما يملك إلا هذا القوت. أما إنسان عنده عقار ولا عنده مال غائب فإن هذا يعتبر غني، وإن لم يكن في يده شيء ماذا يصنع؟ نقول يقترض ويخرج زكاة الفطر إن تيسر له الاقتراض، وجب عليه لأنه غني، وليس هذا يعني ما يعتبر قرض أنه يتحمل دين وكذا، لا، هذا إنسان غني، كل ما هنالك أنه لا يجد نقدا أو طعاما في يده الآن، لكنه غني، يملك أراضي، يملك عقارات، تجارة في مثلا في بلد آخر ونحو ذلك، هذا واضح أنه غني، يقترض ويخرج ثم يؤدي القرض الذي عليه. بعد ما يحتاج من مسكن، ليس بشرط أن يكون المسكن ملكا له، المراد أن يكون له مسكن يأوي إليه سواء كان ملكا أو كان أجارا، وليس معنى هذا أنه لا بد أن يملك مسكنا أن يسكن في بيت يملكه، المقصود أن يوجد له بيت يؤويه سواء كان ملكا أو كان أجارا. وخادم، يعني الخادم يرى الفقهاء أنه من ضرورات الحياة أو على الأقل من الحاجة التي تشتد الحاجة إليه، لأن الإنسان يصعب عليه أن يخدم نفسه بنفسه، يحتاج إلى من يخدم ويصلح له طعامه ونحو ذلك. فإن قال قائل طيب لماذا لا تخدمه زوجته مثلا الخادم، ولم يفصل هل هو متزوج أو غير متزوج، نقول المشهور عند أهل العلم أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها إلا إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف، فإنه يعمل بهذا العرف وهذا الشرط، وإلا فالأصل أن عقد النكاح من حيث هو لا يلزم المرأة بخدمة زوجها، هذا مشهور عند كثير من الفقهاء، وإنما يملك الاستمتاع، يستحل فرجها بهذا العقد، فلا يحل له أن تمنعه من الاستمتاع. أما الخدمة فهذه ليست داخلها في يعني عقد النكاح. لكن المسألة هذه فيها خلاف مشهور، والأصح في هذا أن يقال يجب عليها ما جرت به العادة، يجب عليها ما جرت به العادة، أنه كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهم، كما كانت أسماء رضي الله عنها تعجن وتخبز وتعلف فرس الزبير وتعمل أعمالا كثيرة، وفاطمة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ويدها قد مجلت من الرحى فطلبت من خادم فلم يعطها، وهكذا كانوا يخدموا. لكن إذا وسع الله فأوسعوا بدون محظور شرعي، كان عنده سعة في المال فلا بأس أن يخدم امرأته، لكن على وجه لا يكون فيه محظور شرعي. وإذا كان إنسان لا يستطيع ولا قدرة له مالية على ذلك، فيجب على المرأة تصبر وأن تخدم زوجها بما جرت به العادة. ودابة يعني يركبها، وثياب بذلة. إيش معنى بذلة؟ يعني ثياب ليست رفيعة، لأن الثياب ما لها حد، قد يعني يشتري ثياب غالية جدا وينفق عليها أموالا طائلة، لا، يقال الثياب هذه لابد أن تكون ثياب مناسبة لحال هذا الشخص الذي ليس عنده مال كثير، هذا فقير أو مسكين أو يعني ليس بفقير لكن متوسط الحال وليس عنده غنى واسع، فلا يليق به أن يشتري ثيابا غالية ويترك زكاة الفطر، لا، يشتري ثيابا مناسبة لحاله ولطبقته ويخرج زكاة الفطر. وكتب علم، كتب العلم يذكرها العلماء لأنها ضرورة لطالب العلم، لا يمكن أن يطلب العلم إلا بوجود الكتب، فليست من الكمال بل هذه ضرورة لطالب العلم، لأنه لا يمكن يطلب العلم يحفظ ويراجع ويبحث ويقرأ ويتعلم إلا بوجود الكتب، فلا بد هذه طالب العلم إذا دار الأمر بين أن يشتري كتابا يحتاج إليها أو زكاة الفطر، فيرون أنه يقدم الكتب لأن حاجته ماسة إليها، ولا يمكن أن يطلب العلم تعلم إلا بها. لكن معروف أن الكتب أيضا فيها يعني توسع قد لا يحتاج إليه، قد ينفق أموال طائلة، ينفق أموالا طائلة على كثير من الكتب التي ليس له بها حاجة، إنما يعني يشتريها باب الاحتياط، قد يحتاج إليه وقد يقرأه وقد يبحث فيه وقد كذا ويكون فيه توسع شديد، لا، المقصود الكتب التي يحتاج إليها، أمهات الكتب في الفقه في الحديث والتفسير وكذا التي لا يستغني عنها طالب علم. أما التوسع فهذا مثل الثياب ومثل الأثاث ليس له حد، يقول لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة.
وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني.
يعني هذا مشهور المذهب أنه تلزم عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، من زوجة ولد والد وخادم وعبد مملوك نحو ذلك، وذكر هذا الحديث الذي سمعنا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه أكثر من رجل ضعيف، وله شاهد عن علي رضي الله عنه من قوله، وهو أيضا فيه ضعف، فالحديث في صحة نظر، تحسين المحشي فيه نظر، فيه تساهل، والأقرب أن الحديث لا يثبت جهة السند، لكن يقال إن هذا هو الأحفظ، أولا لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يخرج عن أهله وأولاده رضي الله عنه، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على الصغير، والغالب أن الصغير لا مال له، هذا هو الغالب، لأن يعني هذه ليست زكاة مال تجب في عين المال بغض النظر عن المالك سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا، هذه زكاة البدن، يسميها العلماء زكاة البدن. فزكاة البدن الآن مفروضة على الصغير، وإذا نظرنا في الصغار، صغار المسلمين، كم نسبة من يملك مالا ومن لا يملك؟ أيهما أكثر؟ الغالب اللي ما يملك أكثر بكثير. اللي يملك قد يكون إنسان يتيما مات أبوه فورث، ومات بعض قريبه فورث منه مالا، أو يكون ممن يدرس في تحفيظ القرآن وعنده بعض المال، أو أشياء يعني قليلة. لكن الغالب أن الصغير، لأنه تجب على الصغير من حين يولد، من حين يولد، فإذا الغالب أن الشخص من حين يولد، عمره يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، الغالب الغالب العام في هؤلاء الصغار أنهم لا مال لهم. فتوجيه الأمر لهم هذا يشعر، وإن كان ليس صريحا، يشعر أنه يتولاه من يقوم بحالهم، يعني هذه من حاجاتهم، من نفقاتهم. يقال زكاة الفطر واجبة على هذا الصغير، فهي من جملة ما يقوم به وليه، مثل ما يقوم بأعبائه وتكاليفه الدنيوية من طعام وشراب ولباس، كذلك يقوم بما أوجب الله عليه شرعا من زكاة الفطر. يعني قد يستأنس بهذا، مع أن الحديث أيضا يعني فيه ضعف وله شاهد ضعيف. عندنا الآن حديث عن رواه الدارقطني هذا، والثاني حديث علي فيه ضعف، مع فعل ابن عمر ومع ما تقدم من التعليل، مع المشهور عند كثير من أهل العلم، وإن كان المسألة ليست محل إجماع، فيها خلاف، فيقال أقل الأحوال أن يعني يقال يستحب، بلا شك يستحب لمن كان، لمن يستحب لمن تجب عليه نفقة شخص أن يخرج عنه زكاة الفطر من ولد ووالد وزوجة ونحو ذلك. أما العبد ففيه نص صريح، وهذا أيضا يقوي هذا القول، أن ورد في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. هذا الآن يقوي هذا القول، لأن الرقيق الآن هل يملك ولا لا؟ ما يملك، وقد أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه زكاة الفطر، إذا من الذي سيخرجها؟ السيد. إذا الزكاة وجبت على العبد في رقبته، والمخاطب بإخراجها السيد، لأن العبد لا يملك. فنقول هذا يقوي هذا القول، أنه مثل ما أمر بها العبد مع أنه لا يملك، كذلك أمر بها الصغير، والغالب أن الصغير أيضا لا يملك، فكما يخرجها السيد عن العبد فكذلك يخرجها من يمون الصبي أو الصغير عنه. هذا أيضا إذا صار عندنا يعني مجموعة أشياء تدل على قوة هذا القول، وهو أنه يعني يقال أقل الأحوال أنه يستحب لمن يمون شخصا أن يخرج عنه زكاة الفطر، أقل الأحوال استحباب، والوجوب محل نظر، ما في دليل واضح صريح يعني يدل على الوجوب قطعا، لكن نقول فيه قرائن، فيه أشياء حديث ضعيفة واستنباطات وأقوال وفعل ابن عمر وأقوال العلماء، هذه تقوي هذا القول، وإن كنا لا نستطيع الجزم بالوجوب تماما وأنه يأثم، لأن المسألة فيها خلاف وليس فيها دليل صحيح ثابت صريح، لكن نقول هذا هو الأفضل والأحوط، فلا ينبغي لشخص أن يهمل هذا، ينبغي له أن يحرص على أن يخرج عن أولاده وعن زوجته وعن والديه إذا كانوا فقراء وهو غني، وهكذا كما سيأتي في كلام والده. لا لا، تخرج طعاما، تخرج طعاما، لا كيف بعد الفقير إذا هو خالف وخذها غير محتاج إليه، المفروض أن الفقير لا يأخذها إلا إذا كان يحتاج إلى الطعام، أما من كان بيته مليان بالطعام فالمفروض أنه ما يأخذ، لأن هذا طعام دفع للفقير المحتاج إليه. إذا كان الإنسان عنده ما شاء الله بيته مليان من الأطعمة وهذا سيأخذها يتوسع بها في يشتري بها أشياء ليس ضرورية كالفواكه والحلوى والملابس، وقد يشتري بها أشياء كمالية مثلا في العيد وكذا زينة ونحو ذلك، يقال لا، الإسلام ما يعني شرعها من أجل أن الفقير يتوسع في الكماليات، لا، لو أراد ذلك لأوجبها مالا كما أوجب زكاة المال. زكاة المال سدت حاجة الفقير من جميع ما يحتاج إليه، لأنه يعطى مالا في الغالب، زكاة الذهب والفضة تدفع مالا، فحاجته سدت، حاجته طول السنة سدت في زكاة المال. هذا طعام معجل الآن من أجل أن تتم فرحته بالعيد ولا يعني ينكسر ولا يفرح بسبب الجوع وعدم وجود الطعام، فمن كان محتاج للطعام أخذه، ومن كان ليس بحاجة فالواجب عليه لا يأخذ، يتركه. وكذلك هي طعام لا يفسد، ممكن يأخذه ولو كان عنده طعام لكنه ما يكفي طوال السنة، فيأخذ كيس رز مثلا يبقى عنده طوال السنة، لكن إذا كان عنده طعام يكفيه سنة كاملة فلا يجوز له الأخذ لأنه غني الآن، هي تدفع للفقراء. لكن لو فرضنا أن هذا الفقير عنده طعام يكفيه شهر أو يكفيه شهرين أو ثلاثة أشهر، فلا بأس أن يأخذ كيس من الرز اثنين، لأنه يعني يعرف يقول الله عندي الآن كيسين تكفيني ستة أشهر، بقي كيسين تكمل السنة، فلا بأس أن يأخذ من زكاة الفطر كيسين تكفيه طوال السنة. إذا كان عنده أربعة مثلا طعام السنة أو عنده نقود يكفيه طوال السنة فلا يجوز الأخذ أصلا. فإذا عصى الفقير وأخذ مع الغنى من أجل توسع فلا لا يجوز لنا أن نطاوعه، نقول والله مدام الفقير يحبها نقود إذا نعطيه نقود، يعني قلنا اتبع ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، والفقير هو الذي أخطأ بفعل ذلك، لأنهم يأخذون فعلا يأخذها بعشرة يبيعها بخمسة، يأخذ الرز الذي اشتوي بعشرة مثلا يبيعه بخمسة ويجمع النقود ويبيع على صاحب البقالة، ثم صاحب البقالة يبيعه مرة ثانية بعشرة يشتريه بخمسة يبيعه بعشرة ويلعبون، هذا الإثم عليهم لو خالفوا الحكمة حكمة الشارع. لكن إذا علمت أن هؤلاء يبيعون لا تعطين، اذهب إلى أصحاب البيوت المتعففين أو أعطي الجمعيات الخيرة اللي يصلونها إلى البيوت ودع هؤلاء اللي عند البقالات لا تعطين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.